بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 65 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به، بعد أن شرحنا الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تصحب من لا يمهرك حاله ولا يدلك على الله مقاله. نقلنا إلى الحكمة التي تليها، وهي في الواقع تتمة للأولى. يقول فيها رحمه الله تعالى: ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك. هذه الحكمة تتمم الحكمة السابقة التي شرحناها في الدرس الماضي والذي قبله. ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك. زيد من الناس متجه إجمالا إلى الله، يصلي صلواته الخمس ويؤدي الواجبات الأساسية من الدين، ولكنه مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، يصرف جل وقته إلى دنياه، إلى متعه وأهوائه، يصاحب أناسا هم أسوأ منه، يصاحب أناسا مارقين فسقة لا يؤدون حتى الواجبات الأساسية التي يؤديها هذا الإنسان. هذه الصحبة، صحبة هذا الإنسان الملتزم إجمالا لمجموعة من الناس المارقين الفاسقين المنحرفين الذين هم أسوأ حالا منه، هذه الصحبة تخيل إليه أنه إنسان ممتاز، وأنه إنسان مستقيم، وأنه يؤدي حقوق الله عز وجل كاملة غير منقوصة. وهذا من أخطر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان. مفروض من الإنسان الذي يسير ويجاهد نفسه ليحسن وضعه شيئا فشيئا في السير إلى الله، مفروض أن يتنبه دائما إلى نقائصه وإلى عيوبه وإلى انحرافاته، لكنه بسبب صحبته لمن هم أسوأ حالا منه يرى نفسه خيرا منهم جميعا، فلا تريه نفسه إلا ما يمتاز به عن أصدقائه الذين يقوم ويقعد معه. كلما قارن بينه بين نفسه وبينهم وجد أنه أحسن منهم حالا، لذلك يورثه هذا الوضع الاعتداد بنفسه والاطمئنان إلى أنه إنسان حسن السلوك مع الله، مستقيم، يؤدي كل حقوق الله عز وجل، في حين أن هذا التصور وهذا الركون إلى هذا الوضع أخطر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان. أولا يقع في العجب، ثانيا يرى نفسه خيرا من الآخرين، لا يجد أمامه فرصة لتبصر عيوبه، للتنبه إلى نقائصه، ومن ثم يبقى في قاع تخلفه وتقصيره في جنب الله، بل لا بد أن يتراجع. أيوة. ما السبب؟ السبب أنه يصطحب أناسا هم أسوأ حالا منه. هذا معنى كلامي. ربما كنت مسيئا، لكن أراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك، صحبتك لمن هم أسوأ حالا منك تخيل إليك أنك محسن، أنك ممتاز. نعم، لأنك هنا تعتمد على النسبية، تعتمد على المقارنة ما بينك وبين هؤلاء التائهين المارقين الفاسقين. هذا الوضع متى يقع؟ في كثير من الأحيان، لكن من جملة الحالات التي يقع فيها الإنسان الذي يعني يتمتع بنوع من الالتزام، يؤدي الفروض، يؤدي الواجبات، يبتعد إجمالا عن المنكرات، لكنه يقول في نفسه: أنا سأختلط بهؤلاء الفاسقين وهؤلاء المارقين، سأقوم وأقعد معهم وسأجعلهم يستأنسون بي من أجل أن أدعوهم إلى الله، من أجل أن أجلبهم إلى صراط الله عز وجل. الغاية الأساسية هذه. فيختلط بهم ويصاحبهم ويركن إليهم. أثناء ذلك يقارن في الواقع، يعني بشكل أوتوماتيكي يقارن بينه وبينهم، فيجد أنه أحسن منهم بكثير. هو يصلي هم لا يصلون، هو يقرأ شيء من القرآن هم لا يقرأون، إذا جاء رمضان يصوم ويلتزم المساجد هم لا يفعلون ذلك. وبدلا من أن يصل هذا المسكين إلى هدفه وهو جلب هؤلاء التائهين إلى صراط الله ودعوتهم إلى الله عز وجل، ينجذب هو إليه. وإن لم ينجذب إليهم في الظاهر، فإنه يصل إليه منهم عدوى مروقهم. وحسبك من هذه العدوى أنه دائما يرى نفسه ممتازا في التزامه، يرى نفسه مستقيما كما ينبغي وكما يجب، لأنه يقارن بينه وبينهم. هذه حالة من الحالات التي يصاحب فيها هذا الإنسان الملتزم إجمالا من هم أسوأ حالا منه. طيب ما العلاج؟ ألا ينبغي للإنسان أن يصاحب من هو أسوأ منه؟ لا طبعا، ما ينبغي. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصاحب فيما يتعلق بدرجات الدنيا ونيل حظوظها من هم أقل منا رتبة، كما علمنا أن نصاحب في أمور الدين والتمسك بأهداف وآداب الشريعة الإسلامية من هم أعلى شأنا منا. هذا هو الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا عندما أصاحب بالنسبة لأمور الدنيا من هو أفقر مني، من هو أقل مني دخلا، أقل مني مالا، هذا الوضع دائما يذكرني بما ميزني الله عز وجل به عليه من النعمة، فأشكر الله وأجدني دائما مغمورا بفضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه. يعني هذا الوضع، هذه الصحبة مع من هو أفقر مني، مع من هو أحوج مني، مع من هو أقل مني، يجعلني دائما أشعر أنني في نعمة، ويدفعني إلى شكر الله وحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. لكن عندما تريد أن تبحث عن أصدقاء لك فيما يتعلق بأمور الدين والالتزام السلوكي، ينبغي أن لا تصاحب إلا من هو أعلى منك شأنا، لأنك عندما تجد أن أصدقائك أصحابك الذين تركن إليهم وتسكن إليهم وما أكثر منك التزاما أكثر منك تمسكا، صحيح أنك تصلي كما يصلون لكنك تنظر إليهم فتجد أن صلاة الواحد منهم تساوي 10 صلوات من صلواتك، يصلون بتوادة وبخشوع مع التمسك بآداب الصلاة ومع التمسك بسننها القبلية والبعدية، في حين أنك مقصر في ذلك. تنظر إليهم وإذا بهم يلتزمون في كل يوم قراءة جزء أو جزئين من كتاب الله سبحانه وتعالى، تراقب وضعهم فتجد أن كل واحد منهم قد جعل لنفسه في كل 24 ساعة ساعة يجلس فيها لطلب العلم، لدراسة علم من علوم الشريعة الإسلامية، العقيدة أو الفقه أو تفسير كتاب الله عز وجل أو التبصر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أنك أنت مستغرق في الدنيا وأعماله أعمالها ووظائفها. تجد أن هؤلاء الأصدقاء خير منك، فيشدك ذلك إلى أن ترتقي إلى مستواهم، أو بتعبير آخر وضعهم ينبهك إلى تقصيرك، وضعهم ينبهك إلى عيوبك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان يصاحب فيما يتعلق بالأمور الدنيوية والعلاقات الدنيوية من هم أدنى منه شأنا، حتى يتنبه إلى نعمة الله عليه فيذكرها فيحمد الله عليها دائما، ويصاحب في أمور الدين ومسائل الشريعة من هم أحسن شأنا منه، حتى يشدوه إلى مستواه وحتى يتنبه إلى نقائصه. لكن في الواقع أن أكثر الناس يخالفون هذا الأدب الشرعي، يعني في أمور الدنيا تجد أن زيدا من الناس لا يعجبه إلا أن تكون صلته بالفارهين من أهل الدنيا، بالذين هم أكثر منه مالا وأحسن منه شأنا في أمور الدنيا. طيب ما النتيجة؟ النتيجة أن هذا الإنسان إذا عاد إلى داره عاد منغص العيش، يقارن بين داره وبين دار أولئك الآخرين، نعم، فيبيت مهموما مكدودا متألما، وهو الذي جرى على نفسه هذا الألم. طيب لماذا تصر على أن تنظر إلى من فوقك في أمور الدنيا؟ انظر إلى من هو دونك، وهم كثير كثير. لو أنك أقمت علاقتك مع الناس البسيطين الذين هم بمستواك وأقل وأقل، إذن لعدت إلى ذلك وأنت تحمد الله وأنت تشكر الله عز وجل، وعندما تأوي إلى فراشك تقول كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كان عندما يمتد على فراشه لينام يقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني وآواني وكفاني، فكم ممن لا كفاية له ولا مأوى. هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يتصور يعني العلاقة أو المقارنة بين داره البسيطة وبين القصور الموجودة على مقربة أو بعيدا عنه؟ كان ممكن؟ لا، مو هيك الأصول، المنطق لا يقول لك هذا. انظر إلى من لا يجدون كفاية لهم وأنت قد كفيت، انظر إلى من لا يجدون مأوى لهم وأنت قد أكرمك الله بمأوى تتمتع فيه برقاد هانئ وبطمأنينة تامة وبأمن وسكينة. طيب، انتهى الإشكال. في مثل هذه الحالة تتذكر الحكمة الباهرة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا كان أحدكم معافا في سربه، آمنا في بدنه، معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. كلام سليم، هذا منطق. إذا كان الإنسان يبيت آمنا في سربه في داره، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، ما الفرق بينك عندئذ وبين من حيزت إليه الدنيا بحذافيرها؟ يعني الإنسان الذي حيزت إليه الدنيا بحذافيرها ماذا يفعل بها؟ يأخذ منها ما يجعله آمنا في سربه، وما يجعله معافا في بدنه، وما يمتعه بقوت يومه، أليس كذلك؟ طيب أنت وإياه سواء. نعم، لكن متى يغيب عنك هذا الشعور؟ ومتى تتنغص معيشتك؟ إذا كنت لا يطيب لك إلا أن تحتك وأن تصطحب الناس الذين هم أعلى شأنا منك، عندئذ الخيال هو الذي ينغص معيشتك، لا الحقيقة، الخيال هو الذي ينغص معيشتك. أكثر الناس هكذا. وأيضا في أمر الدين، أكثر الناس إذا أتيح لي زيد من الناس أن يعتدي إلى الله وأن يصلي صلواته الخمس، وإذا جاء رمضان صام، وأن يهرع إلى المساجد يوم الجمعة ليصلي الجمعة في المساجد، نعم، ينظر إلى حال التائهين والشاردين ويصطحب هذا وذاك، ودائما يعود وهو معجب بنفسه، يقول أنا لست مثل هذا، لا، أنا إنسان ممتاز، أنا أصلي، أنا أصوم رمضان، خير إن شاء الله. هل حقوق الله سبحانه وتعالى محصورة في أن تصلي الفرائض الخمس وتصوم رمضان وتحج إذا استطعت إلى ذلك سبيلا؟ انتهى الإشكال. أليست هنالك بقية ذيول كثيرة من حقوق الله عز وجل عليك؟ أليست هنالك واجبات تربوية تأخذ نفسك بها من أجل أن تطهر قلبك من الأدران، من الأمراض التي نتحدث عنها والتي سماها الله عز وجل باطن الإثم؟ إذن ينبغي للإنسان أن يصاحب من هو أعلى منه شأنا في أمور الدين، ومن هو أدنى منه شأنا في أمور الدنيا. نعم، في حال واحدة، حالة الدعوة إلى الله، الإنسان الذي يشعر أنه بوسعه أن يدعو التائهين، أن ينصح الشاردين الذين كان مثلهم في شرودهم يوم من الأيام، طيب قد يقول هذا الإنسان: أما ينبغي أن أجلس معه؟ أما ينبغي أن أسكن إليه؟ أما ينبغي أن أدعوه إلى الله؟ يعني ينبغي أن أفر منه كما يفر الرجل المعافى من المريض الذي ابتلي بمرض وادٍ؟ لا، نقول لا، تدعوه إلى الله، لكن فرق بين أن تدعوه إلى الله وتؤدي مهمتك ووظيفتك وتمضي، وبين أن تتخذه صاحبا لك وصديقا لك، فرق بين هذا وذاك. اجلس إليه وأنت تدعوه إلى الله عز وجل، حتى وإن دخلت عليه وهو في ساعات لهوه وساعات فسوقه، على أن تدخل إلى مجلسه داعيا آمرا مذكرا ناهيا ناصحا لا بأس، لكن هذا شيء، والمصاحبة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله شيء. لا تصحب من لا ينهضك حاله، الصحب غير هذا الكلام. أما أن تذهب إليه ساعة وأنت إنما وظفت هذه الساعة لإرشاده لتوجيهه لتعليمه، فيا حبذا، وهذا جهاد، هذا من أعظم أنواع الجهاد، حتى وإن كان في حالة فسوق، لأنك دخلت وأنت تنهاه عن فسوقه، حتى وإن كان المكان الذي تدخل إليه ملأ. يعني هذا غير ذاك. ماذا أعني حتى تفهم الكلام كما أريد؟ هذا الإنسان أقامه الله داعيا إلى الله، وألهمه الله القدرة على الحكمة والموعظة الحسنة، أتيح له أن يتعرف على من إليه رعاية هذا النادي الليلي، هذا الملهى، هذا المقهى، أتيح له أن يتصل به، قال له: هل لك في أن تعطيني في ليلة من الليالي نصف ساعة تأتيني إياها لأصعد إلى المسرح فأقوم أنا بدور أيضا مما يمكن أن يقوم به الآخر؟ وصادف أن وافق ذلك الإنسان على قصده على خطته. هل لهذا الإنسان أن يدخل هذا الملهى في الوقت المرصود له، مع أن المكان مكان موبوء، مع أن المكان مكان سيء؟ نعم، ما يدخل في الميقات الذي حدد له، ويتوقف كل شيء، ويعطى الميكروفون، ويتوجه أجل إلى السكارى، إلى الفساق، إلى التائهين، إلى البعيدين عن الله، فيدعوهم بكلمة جميلة محببة تدخل إلى طوايا القلوب، يعرفهم من خلالها على هذه الدنيا وعلى هوياتهم ووظيفتهم، ويعرفهم على الرحلة التي يرحلونها والموت الذي ينتظرهم والعاقبة التي ستواجههم. نعم، يقول هذا الكلام وينصحهم ويحذرهم من هذا الوضع الذي هم فيه، وينهي كلمته ويخرج. هذا لا ينطبق عليه الشيء الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. هذا إنسان طبيب دخل معترك مرض، ولكنه طبعا كطبيب يتخذ الوقايات التامة من أجل أن لا تصيبه العدوى. نعم، فيدخل يطبب هؤلاء المرضى. هذا الإنسان عظيم جدا. ومرضى القلوب أخطر حالا من مرضى الأجسام، لا مانع من ذلك. وكان في الربانيين من الدعاة في هذا العصر، في هذا العصر، يعني الواحد منهم ما صار أكثر من 50 سنة أو 40 سنة متوفى، من كانوا يدخلون إلى المقاهي وإلى الملاهي فيجلسون إلى هؤلاء التائهين ويحدثونهم. الناس ما سمعوا نصائح، ما سمعوا شيء عن الإسلام، ما سمعوا كلمة تذكرهم بالله عز وجل. فالواحد منهم كالأرض التي طال عهدها بالظمأ بعيدة عن الماء، وهي بأمس الحاجة إلى ماء يرويها. ما الذي يحدث عندما تأتي بقدر كبير من الماء فتريقه على هذه الأرض؟ تجد أن هذه الأرض امتصت بسرعة هذا الماء كله. هؤلاء الناس قلوبهم أشبه ما تكون بهذه الأرض الظمأة. ولكن مهمة الدعوة شيء، والركون إلى الفاسق والعاصي ومجالسته على فسقه، ذهابه معه في النزهات والعطلات والسهرات شيء آخر. لا يقول أن قائل: وأنا أدعو إلى الله، لكن أنا أدعو إلى الله بطريقة أخرى. ذاك دخل ذلك المكان الموضوع نصف ساعة تكلم وخرج. أنا سأجعل برنامج، أجعل من نفسي صديقا لهؤلاء دون أن يشعروا. بالأول أتدس إليهم، أسكن معهم ومازحهم كما يمزحون، ألو معهم كما يلهون حتى يستأنسوا بي. فإذا استأنسوا بي وركنوا إلي شيئا فشيئا أدخل النصح في قلوبهم من حيث لا يشعرون. هل هذا البرنامج مشروع؟ هذا غير مشروع. وهذا الإنسان اللي عم يفكر هيك الشيطان اللي عم يحيله بهذا الأمر. الشيطان هو الذي يوحي إليه بهذا الأمر. ما النتيجة التي ينتهي إليها عندما يسكن إليهم، يركن إليهم شيئا فشيئا؟ الذي يحدث أنه هو الذي ينجرف إليهم بدلا من أن يجذبهم هم إليه. وما أكثر الذين ضلوا بهذه الطريقة، كانوا مستقيمين، وسوس الشيطان إلى أحدهم قال هذول جماعتك كلهم اللي بيسهروا على المحرمات والمنكرات لازم تروح تنصحهم. طيب أول ما تروح تنصحهم إيه والله بيستفرضوك يستسندوك رأسا، والله لا تقول عندهم تقعد معاهم شوية، أنت الثاني بتنكت معاهم بتمزع وبتاكي إلى آخره حتى شوية يعني يستأنسوا فيك. بعدين بالمناسبة بتدخل المساعدة أقول شوف الشيطان شلون ما كيف، فيصدق هذا الإنسان ويفعل ذلك. هذا ما هو ملك، ما هو ملك، هو بشر. لو أنني أنا فعلت ذلك وركنت إليهم وجلست معهم لابد أن أتأثر من واقعهم. تستيقظ الغرائز، تستيقظ الرغبات، تستيقظ الشهوات، ولست الإنسان المحصن المعصوم حتى يعني أكون بعيدا عن المنزلقات. لا أستطيع هذا، لا. هذا ما ينهى عنه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أما أن تدخل مستنكرا معلما مرشدا متحدثا بما يأمر به ثم تحمل نفسك وتخرج، فهذا جيد، وهذا لا يقع الإنسان في الخطر الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هذا الأمر ينبغي أن نكون على ذكر منه وبينة. كثيرون هم الشباب الذين يقول أحدهم يعني أنا أريد أن أدخل في معترك بعض الأصدقاء لأدعوهم إلى الله، هل أفعل ذلك؟ يعني له أصدقاء منحرفون تائهون كذا. الأمر خطير جدا، المسألة لها ضوابط ولها قيود. إذا كنت تريد أن تجعل القنطرة التي تمدها إليهم قنطرة صحبة وقنطرة صداقة ومجالسات، لا، إياك. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، احمي نفسك قبل كل شيء. أما إن كنت تريد فقط أن تطل عليهم إطلالة المرشد، إطلالة الناصح، إطلالة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا باللطف باللطف تطل عليهم ثم تنسحب، فهذا جيد جدا، وهذا ما كان يصنعه الربانيون، وهذا هو الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلى أنواع الجهاد في سبيل الله في هذا العصر. ثم إن ابن عطاء الله نقلنا إلى التتمة الثالثة لهذا المعنى. سلاسه كم؟ كلها تدور على معنى واحد. الأولى لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. الثانية ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك لمن هو أسوأ حالا منك. شرحناها. الحكمة الثالثة التي تدور على المعنى ذاته، ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلب راغب. ما قل عمل ولو كان صغيرا برز من قلب زاهد. قلب زاهد يعني قلب إنسان زاهد في الدنيا، لا يريد منها إلا ما يستره، لا يريد منها إلا ما يكفي لكي سيرا إلى الله. طيب هذا إنسان زاهد، زاهد في المال، زاهد في الشهرة، زاهد في الرئاسة، زاهد في مديح الناس. نعم، هذا الإنسان عندما يؤدي عملا ولو ركعتين، هن ركعتين بالنظر قليلات لكنه كبير وعمل عظيم عند الله. هل تدرون لماذا؟ لأن هذا العمل لم تتسرب إليه شائبة، لم يتسرب إليه رياء، لم يتسرب إليه عجب، لم يصبح هذا العمل مطيا لغرض دنيوي، لأمل رئاسي، لهدف من الأهداف. لماذا؟ لأن صاحب هاتين الركعتين زاهد في هذه الأمور كلها. نعم، إذا وقف أمام إنسان يقول له يا أبا اتق الله فإن الدنيا راحلة وموقفك مع الله آت لا ريب فيه، بس هذه النصيحة ذات ثلاث جمل تساوي أطنانا من العبادات وربما تساوي حجا وعمرة، لكن بشرط أن يخرج هذا الكلام من قلب زاهد. قلب زاهد معنى ذلك أن هذا العمل عندما يخرج لن يكون في طريقه عكر، لن يكون في طريقه أي عكر، مثل نبع من الماء يخرج ويسيل في مسيل طاهر نظيف، تجد هذا الماء يتلألأ في منبعه ويستمر متلألئا في طريقه ومساره. عمل الإنسان ذي القلب الزاهد في الدنيا، الزاهد في السمعة، الزاهد في مدح الناس، الزاهد في الرئاسة، الزاهد في الشهرة، هكذا. ثم قال وما كثر عمل برز من قلب راغب، مهما كان عظيم هذا العمل عندما يبرز هذا العمل إلى المجتمع من قلب راغب طامع، طامع بالمال، طامع بالشهرة، طامع بالرئاسة، طامع بمديح الناس، طامع بمزيد من المتع والشهوات والأهواء على اختلاف أنواعها، هذا الإنسان مهما كان عمله في الظاهر العبادات التي يقوم بها القربات تبرز كبيرة لا تصل إلى الله إلا وهي صغيرة جدا. لماذا؟ لأن الطريق الذي خرج منه هذا العمل مليء بالعكر، كلما سار هذا الماء كلما ازداد اتساخا وعكرا، ومن ثم فالعمل قد يبرز ضخما لكنه لا يصل إلى الله إلا صغيرا. مثل هذا العمل الآن، عملي بحسب ظاهر كبير، عم يلقي درس، عم يجتمع ناس كتار إليه، لكن عندما يبرز هذا العمل من قلب راغب، يعني قلب بس عندما أخرج أصغي إلى تعليق الناس على درسي شو عم يقولوا، عم يمدحوني، نعم أطرب من مديحهم، عم ينتقدوا، قالوا والله عم يحكي كلام مو مفهوم، أو قريت المسألة الفلانية لك لك لك، بغضب وبهيج وبثور إلى آخره. نعم، يا ترى أنا أقصد من عملي هذا أن أنسج لنفسي رئاسة في المجتمع، شهرة، مكاني، أو أنني أطمع بطريقة معينة أن أنال مزيدا من المال، مزيدا من الرغائب. هذا العمل عظيم بحسب الظاهر لكنه لا يصل إلى الله إلا وهو حقير، بسيط جدا جدا. لماذا؟ لأن حالة القلب هي التي تحكم على العمل، هي التي تصغره ربما مهما كان كبيرا، وهي التي تعظمه ربما مهما كان قليلا. عندما يكون صاحب هذا العمل طاهر القلب نقيا، يعني زاهد، خلاص متى ما كان زاهد كل الخير تحقق وكل الشر ابتعد، زاهد في الدنيا ماشي الحال، إذا لم يطول عمله الديني لدنيا لأنه زاهد في هذه الدنيا، والدنيا ما هو عبارة بس مال نعم أو تجارة، لا لا، الدنيا رئاسة، الدنيا شعرات، الدنيا عجب، الدنيا عبارة عن فالإنسان إذا كان قلبه نقيا من هذه الأشياء عمل بسيط يكفي، ما قل عمل برز من قلب زاهد. الباري عز وجل لا ينظر إلى حجمه، ينظر إلى مصدره. ما هو القلب الذي صدر منه هذا العمل؟ نقي زاهد، قد يراه الناس صغيرا ولكنه لا يصل إلى المولى والخالق إلا وهو عظيم وكبير. كلمة لا إله إلا الله إذا صدرت من صاحب هذا القلب تساوي كنوز الدنيا والآخرة، تساوي كنوز الدنيا والآخرة، لأنك تنال كنوز الآخرة بهذه الكلمة، بهذه الكلمة. لكن إذا واحد قال لا إله إلا الله 1000 مرة مو 100 مرة، نعم، لكنه مشغول البال بالدنيا وقلبه ممتلئ بالشهوات والأهواء وعناه تزيغان في الرغبات، طيب 1000 مرة قال مو مرة واحدة، هذه 1000 مرة لا تصل إلى الله إلا وهي ذائبة منتهية لا وجود لها بشكل من الأشكال. فما المعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء؟ لا يقول لا، هذا ابدأ بقلبك، طهر المعين، طهر المنبع من العكر من الدرن، وعندئذ لا تبالي بأن يكون عملك قليلا، لأن قلبك إذا نظف من الأدران من الرغبات من الشهوات الدنيوية المختلفة فالقليل من العمل يكفي. والباري عز وجل يجعل منه شفيعا لك يوم القيامة. وإياك أن تنام عن إصلاح قلبك الراغب الطامع المتعلق بالشهوات المتعلق بالأهواء بالرئاسة بالوظائف بالمال بمزيد من المال، ثم تقول أنا الآن كل سنة عم حج، الحج راح يصير في طهور هذا كله، بعدين أنا عم صلي مع الجماعة، صلاة الجماعة بتكفر كل هذه السيئات، بتكفر السيئات الظاهرة لكن ما بتطهر القلب الذي امتلأ من هذه الأمور. هذه مهمة. يعني هلا في ناس بيقروا بعض الأحاديث أنه الحج المبرور من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، حديث صحيح، لكن رجع كيوم ولدته أمه من الأخطاء الظاهرة من المعاصي الظاهرة التي بينه وبين الله. أما إذا كان في بقلبه شحنة، في بقلبه طمع، في بقلبه حب الذات حب الرئاسة، والله مليون حج ما بيطهر هذا الأمر. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه، والحمد